إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، تلك الوصية التي أوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين من عباده، فقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالله عز وجل أمر عباده بتقواه، أمر المؤمنين المسلمين، وأمر أهل الكتاب من اليهود والنصارى بذلك. فعلم من ذلك أن نجاة العبد إنما تكون بتقواه لله عز وجل، وكلما زاد العبد مع الله في تقواه كلما زاد فضل الله عليه. وإنما قد ينسى العبد أمر الله، حيث ينسى أول ما خلق الله ما خلقه الله عز وجل. فإن الإنسان إذا استحضر بداية خلقه هانت عليه المعاصي وأقبل إلى الطاعة بجد واجتهاد. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، علمنا وأدبنا وبين الحلال من الحرام، ورب الناس على طاعة الله ورسوله. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، وقد كانت خطبه تجمع كل خير ويلزم على كل من يعتري المنبر أن يتأدب بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخطب ويعلم المسلمين فيما هو من أصول دينهم وما لا بد لهم منه. لذلك لم تجعل تلك المنابر للبدع والقصص والخرافات، وإنما جعلت تلك المنابر ليعلم الخطباء المسلمين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم قال: وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم، إلى آخر الحديث. هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب قال كلاما موجزا جامعا، وكانت خطبته صلى الله عليه وسلم قصيرة، يجمع فيها في الكلام القليل من المعاني والآداب الشيء الكثير، وجعل صلى الله عليه وسلم قصر الخطبة علامة على فقه الخطيب، لذلك أمر بذلك صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام إذا كثر أنسى بعضه بعضا. فانظر يا عبد الله، قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ قول الله كما بدأنا أول خلق نعيده. الناس في دنياهم ننشغل بالمعاصي ونقصر في الطاعات وتزين لنا الشهوات، فإذا أردت أن ترجع إلى طاعة الله، وإذا أردت أن يبغض الله إليك المعاصي، فتذكر قول ربك تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، ونتعلق بزهرة الدنيا وما فيها من المتاع. وإذا تذكر العبد أن الله ابتدأ خلقه بماذا؟ أنه أتى إلى الدنيا على هذا الوصف كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفاة عراة غرلا، فقد أقبلنا إلى هذه الدنيا على هذا الوصف، فحق للعقلاء أن لا يتنازعوا على ملك ثان، يتركونه غدا ويقبلون إلى الله عز وجل وهم حفاة عراة غرل كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفاة عراة غرلا أي غير مختنين، تأتي كما خلقت بغير ختان. وفي ذلك من الحكمة أن الله تبارك وتعالى يظهر كبرياءه ويظهر تفرده بالوحدانية والملك، فما من مخلوق من البشر إلا ويأتي يوم القيامة حافيا عاريا هكذا غير مقتون. لماذا؟ ليظهر أن العباد كلهم إنما هم عباد لله عز وجل، وأن الله هو المتفرد بالعبادة وحده. لذلك حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا يأتون على هذا الوصف. لماذا؟ لأن أقواما قد ظنوا في بعض الأنبياء من الغلو ما ظنوا، وعبدوا بعضهم واتخذوا تلك المساجد عبادة لله عز وجل عن طريق أنبيائهم وعن طريق صالحيهم. فعندئذ يجمع الله الجميع بهذا الوصف لكي يعلم الخلق جميعا أن الله تبارك وتعالى هو المعبود بحق، وأنه لا إله إلا هو. فقالت أمنا عائشة في حديث آخر أخرجه الشيخان في الصحيحين، قالت يا رسول الله، الله ينظر الرجال إلى النساء وتنظر النساء إلى الرجال. قال يا عائشة، الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من ذلك، أي إن الأمر في شدته وبلائه يبلغ مبلغا يلهي الناس عن شهواتهم، فلا ينظر الناس بعضهم إلى بعض على هذه الحال سترا من الله عز وجل، ويلهيهم ما هم فيه من الكرب أن ينظر بعضهم إلى بعض. فيا عباد الله، ما نعيشه في دنيانا من الخصام والشقاق ومن الحرص على الدنيا ومن النزاع الذي يطول إلى سنين وسنين، ذات غفلة منا عن حقيقة خلقنا وعن حقيقة ما ينتهي إليه أمرنا،
لأن الله جل وعلا لو جعل في قلبك يا عبد الله ذلك الإحساس والشعور تتيقن به فإنه تهون عليك الدنيا ولا تصارع على حق ليس لك ولا تبادر إلى الخصام والشقاق. قال أيها الناس إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم قال وأول من يكسى إبراهيم. فالله عز وجل يجمع الخلائق كلهم على هذا الوصف. ثم يمن الله عز وجل على من يشاء من عباده فيكسيه الله عز وجل ويستره ربه تبارك وتعالى. وأول من يكسى جسده وأول من توارى عورته خليل الله إبراهيم الذي قال الله عز وجل فيه واتخذ الله إبراهيم خليلا. وتكلم العلماء عن الحكمة في تمييز خليل الله إبراهيم بأن يكون أول من يكسى، وليس في ذلك شيء نسترد إليه صريحا من الكتاب والسنة، فالله أعلم بحكمته. فأول من يكسى نبي الله إبراهيم، والله عز وجل فضل بعض الأنبياء على بعض وميز بعضهم على بعض، كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالله عز وجل فضل بعض الأنبياء على بعض وأعطى لبعض الأنبياء من الميز ومن الفضائل ما لم يعطه لغيره. لذلك فإن من أصول الإيمان أن من كذب نبيا واحدا فقد كذب الأنبياء كلهم، ومن كفر بنبي واحد كفر بالأنبياء كلهم. لا نفرق بين أحد من رسله، فنؤمن بمن أخبرنا الله عز وجل على وجه التفصيل، وبمن أخبرنا الله عز وجل عنه على وجه الإجمال، رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فمن قص الله علينا خبره آمنا به على وجه التفصيل، ومن أجمل الله خبره آمنا أنه هناك من الأنبياء والرسل ما لم نعرفه وقد غيب الله عنا ذلك. فأول من يكسى خليل الله إبراهيم. وهذا النبي الصالح إذا جاء يوم القيامة فمن حكمة الله عز وجل أن بين لنا قصته في القرآن مع أبيه، وبين لنا نبينا قصته يوم القيامة ماذا سيكون مع أبيه. فقد أخرج البخاري في صحيحه قال يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة فيقول له أبوه يا إبراهيم، فيقول له إبراهيم ألم أنهك أن تعصني، فيقول له أبوه فأنا اليوم أطيعك. ثم تكون العاقبة أن يجعله الله في النار، ليبين الله عز وجل أن الهداية والضلالة ليست بالأنساب ولا بالأعراق، إنما الهداية والضلالة بيد الله عز وجل. أيها الناس إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم، وإنه سيؤتى برجال سيؤخذ بهم ذات الشمال. فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا يا عباد الله أن اعتقاد أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الخيرة، وأنهم خيرة من خلق الله عز وجل، خيرة من خلق الله عز وجل بعد الأنبياء والرسل، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستقيم العبد مع ربه في إيمانه إلا أن يستقيم لسانه في أصحاب رسول الله، وأن يصفو قلبه له. لذلك فإن علامة الإيمان أن يحب الرجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع قدرهم، وأن يذكرهم بالجميل، ومن قال غير ذلك فهو على غير السبيل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهد الله عز وجل لهم بالجنة جميعا، قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، من قبل فتح مكة، ومن قبل أن ينصر الله نبيه. من فعل ذلك نصرة لله من الجهاد في سبيل الله قبل فتح مكة وقبل أن ينصر الله نبيه، أعظم عند الله فضلا من الذي نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. ثم قال تعالى جامعا أصحاب النبي كلهم وكلا من الطائفتين اللذين قاتلوا قبل الفتح وقاتلوا بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى، كلا وعدهم الله عز وجل بالجنة، كلا وعدهم الله عز وجل بالجنة. هكذا يشهد كتاب الله لكل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت له الصحبة ولم يرتد بعد صحبته أنه من أهل الجنة يقينا. لذلك فإن من أصول أهل السنة أن يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجميل، وأن يسكت عما شجر بينهم من الخلاف والقتال، وأن يعتقد أنهم إما أن يكونوا في حالة أجرين أو في حالة أجر، والعصمة للأنبياء والرسل، إلا أن سابقتهم وحسناتهم التي كانت لهم تربو على سيئات ما فعل بعضهم. هذا هو الظن وهذا هو الاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. واعتقاد أهل السنة أن خيرهم على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، حتى ظهر الشيعة الضلال الذين يقدحون في الدين من حيث يشعرون أو لا يشعرون، ويفضلون علي بن أبي طالب على الصحابة كلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عند مرض وفاته يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وغالى هؤلاء الشيعة حتى قالوا: خان الأمين. وإذا صلوا عند السلام يضرب أحدهم على فخذه بيديه ويقولون قبل التسليم أو قبل الانصراف من الصلاة: خان الأمين. يقصدون أي أن الرسالة كانت منزلة إلى علي فأخطأ جبريل وأعطاها رسول الله، لذلك كذبهم الله وكذب أغرابهم فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. وهذا هو الموضع الوحيد في كتاب الله الذي يذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، مع اقترانه بالتنزيل، مع اقتران الاسم بتنزيل القرآن. وإلا فقد ذكر اسمه في أكثر من موضع: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. إلا أنه ذكر في موضع واحد مسمى باسمه مقرونا ذلك بتنزيل القرآن عليه، حكمة بالغة لا تخفى على الله خافية. فلما علم الله أن بعض الكفار من اليهود والنصارى يقولون في كتابكم إن الله يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ونبيكم ليس أحمد إنما هو محمد، وقد جهل القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادى كما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره، ربما كان ينادى بمحمد أو أحمد. فأوضع الله عز وجل هذا النص تكذيبا لهؤلاء اليهود والنصارى وتكذيبا لغلاة الشيعة الذين يقولون ما يقولون إن الرسالة كانت لعلي وأخطأ الأمين. لذلك فإن أهل العلم هم أكثر الناس بالطوائف والاعتقادات، وجعل الله عز وجل أهل العلم حجة على المسلمين في أن ينقادوا وأن يتبعوا ما يبينون لهم. فانظر يا عبد الله إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيؤخذ برجال ذات الشمال، أي أنهم يؤخذ بهم إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيقول رسول الله: أصحابي، وفي رواية أصيحابي، أي كيف تأخذونهم وهم من أصحابي. فيقال: يا محمد إنك، أو يقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. انظر يا عبد الله إلى أن ردة المرتدين كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قوم من الأعراب، بعضهم أسلم في أواخر الإسلام في أواخر الدعوة، فأسلم بعضهم ربما نفاقا وربما كان ترددا في قلبه فأظهر الإسلام ولم يستقر الإسلام في قلبه. فلما أن مات رسول الله ارتد من ارتد من العرب، وكان بعض هؤلاء ممن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلق عليهم ذاك أصحابي بهذا الاعتبار، لأن الصحابية هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. فقال أصحابي، فقالت له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وانظر إلى هذا المعتقد القوي السليم وإلى الرد على الصوفية الجهلاء. والله إن الصوفية من أجهل خلق الله، أبى الله أن يجعل فيهم فقيها سليما الفقه. ولذلك تكلم فيهم الشافعي وحذر منهم رضي الله عنهم. رضي الله عنه: هؤلاء الصوفية يعتقدون معتقدات، منها أنهم يعتقدون أنه لا بأس أن تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتسأله تفريز الكروبات وقضاء الحاجات، ثم يقول سفهاؤهم استدلالا بقوله تعالى: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. قالوا إذن فالآية مطلقة في حياته وبعد مماته. وهؤلاء المتصوفة يحملون كتاب الله ما لا يحتمل، حتى تصدر بعض دول الإسلام رؤوس من المفتين يفتون بالكذب والزور جدلا وكذبا على الله ورسوله، على الله ورسوله، يقولون لا بأس بذلك. وانظر إلى فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه قال: عندما كانوا يجذبون في المدينة وينقطع عنهم القصر، فكانوا يقدمون العباس فيدعو ويؤمنون على دعائه، ويقول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، واليوم نتوسل إليك بعم نبينا. كانوا إذا قحطوا، إذا منع عنهم القصر، يقدمون رسول الله، يتوسلون إلى الله بدعائه. فلما مات عدلوا من توسلهم به إلى العباس. لماذا؟ هل استقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برسول الله، أو ارتضوا ببديل عنه ونزلوا من فضله إلى العباس؟ لا، إنما ذاك لصحة معتقدهم ولفقههم بالتوحيد، أنه لما مات لا يستطيع أن ينفعهم النفع الذي كان ينفعهم في حياته، ولا يستطيع أن يدعو لهم بأن يأتوا إلى قبره ويسألونه. غاية الباب إذا ما سلم عليه أحد رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. أما أن يأتي أحد وأن يطلب منه الدعاء فيعلم بذلك في قبره، هذا كذب وافتراء على الله ورسوله. إذن فنحن كيف نفهم القرآن؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فمن أين علمتم أنه يستغفر لكم إذا سألتموه في قبره؟ إنما واستغفر لهم الرسول إذا كان حيا، أما وقد مات فإن التوسل إنما يكون بالعمل الصالح وباتباع سنته. لذلك فإذا قال قائل من المفتين في مصر أو في غير مصر إنه يستغاثون بالنبي، إنه يطلب منه الدعاء، إنه يلجأ إليه عند قبره، قلنا لا، حسبكم ما كان عليه أصحاب رسول الله، هم أفهم منكم في الاعتقاد وأفهم منكم في تأويل القرآن. ينظر يا عبد الله كيف ينتزع أهل السنة عقائدهم من الكتاب والسنة، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أما هؤلاء الصوفية الجهال يدعون أنهم يرون رسول الله يقظة لا مناما، حتى وصل الأمر بمفتي الجمهورية أن يقول في كتابه إن رؤية الرسول في اليقظة بالعين يقظة لا مناما أنها ممكنة. ثم يقول المفتي في أشرطته المسجلة بصوته: إنني كنت ذات يوم أو ذات ليلة أقرأ في السيرة، فقرأت كتبا كثيرة، وإذا أنا وأنا أقرأ تلك الكتب يقظة لا مناما يدخل علي رسول الله يقظة لا مناما. إذا كان هذا مفتي الجمهورية يقول ذلك، كان لازما على ولاة الأمر أن ينزعوه من منصبه، ذلك لأنه يضل المسلمين، ذلك لأنه يضل المسلمين. وإنما أوجب الله على أهل العلم البيان، لذلك ربما لم يسمع بعضكم بذلك، وإنما ألجئنا إلجاء إلى البيان. ينشر الرجل كتبه وينشر هذا المعتقد، وتطبع الكتب ويوزعها الجهلاء في بلدنا وفي غير بلدنا، فكيف يسع أصحاب السنة السكوت؟ لذلك انظر يا عبد الله، إذا انحرف العالم لو كان عالما عن الكتاب والسنة كيف يضل وتضل به أمم؟ وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والله أجل وأعلم. الحمد لله كما يحب الله ويرضاه. عباد الله، لا بد لهذه الأمة بعلمائهم وحكامهم ومحكوميهم والراعي والرعية، إذا أرادوا العزة، أن يتمسكوا بكتاب الله وأن يتمسكوا بتوحيد الله، التوحيد الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر يا عبد الله كيف آل الزمان بنا إلى أن يقول هذا من يقوله ممن ينتسب إلى العلم، ثم بعد ذلك الناس إما أن يسكتوا خوفا، وإما أن يسكتوا جهلا، وإما أن يوافقوا باطلا. فانظر يا عبد الله، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولذلك يميل هؤلاء الصوفية في أحاديثهم إلى الحديث الباطل المنكر: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. هذا الحديث الباطل الذي خالف فيه الراوي الجمع من الثقات وأخرجه الشافعي في مسنده، هذا الحديث الباطل يستعمله أهل التصوف ردا ورجما لقوله في الصحيحين: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لماذا؟ لأنه بشر، ولأنه لقي ربه ودخل قبره، فلا علم له بما حصل بعده. والعجب أن يدعي مفتي الجمهورية أنه يرى رسول الله يقظة لا مناما، فلما قيل له: فماذا قال لك؟ قال: أستر ما ستر الله. يا مسكين، أأنت خير من أبي بكر أو خير من عمر؟ عندما اشتدت بهم الأزمات وعندما وصل الأمر إلى الخلاف وتقاتل الصحابة ورفع بعضهم السيوف في وجه بعض في وقعة الجمل وفي وقعة سستين، ثم لم يقل أحد منهم أن رسول الله جاءني يقظة فقال لي كذا وكذا. فإذا كان هذا الرجل يفتي بذلك وينشر كتبه ويعلن ذلك صراحة، فماذا يفعل المسلمون وماذا يفعل عوام الناس إذا كان رب البيت بالدف ضاربا؟ فشيمة أهل البيت كلهم الرقص ولست بشاعر. إذن يا عباد الله انتبهوا، هذا المعتقد إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، حتى إنه صلى الله عليه وسلم طلب الدعاء من أمته: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة، ثم سلوا لي الوسيلة. لذلك ولما يسأل هذا المفتي عمن يأتي إلى القبر، إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله تفريج الكروبات، قال: لا بأس بذلك، واحتج بقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. فيا عباد الله، انظروا إلى هذا الاعتقاد السليم. إنك لا تدري، نظر إليهم فلما رآهم من أصحابه تحفز: كيف تأخذونهم إلى النار؟ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فعندئذ يقرأ الآية مستدلا بها على صدق ما قالت الملائكة، قال: فأقول كما قال العبد الصالح، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. انظر، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الاعتقاد. نحن لا نأخذ اعتقادنا من أحد إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نأخذ اعتقاد التوحيد من فلان أو علان أو قوم غرتهم المناصب والكراسي، إنما نأخذ اعتقادنا من الكتاب والسنة. عندما تقول الملائكة لرسول الله: إنك لا تدري، أقرهم واحتج بالقرآن على أنه لا يدري، فيقول كما قال العبد الصالح. ذاك العبد الصالح هو عيسى بن مريم. أقول كما قال العبد الصالح لما كذبت عليه النصارى وادعوا أنه إله، فيهدده الله ويشتد في الخطاب عليه يوم القيامة، وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما كان ينبغي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم قال تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني لم أدر ما وقع بعدي، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هكذا لما تقول الملائكة: لا تدري ما أحدثوا، فيحتج بالقرآن على صدقهم، فيقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا، أشهد بما علمت إذ كنت حاضرا، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب ولست أنا، ولم أشهد بعد أن مت، لم أشهد عليهم ولم أعلم شيئا، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فاتقوا الله يا عباد الله، واجتهدوا في التمسك بدينكم، فإنا صرنا إلى زمن الفتنة، إما أن تكون من فتنة الشهوات، وإما أن تكون من فتنة الشبهات، والمعصوم من عصم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، تلك الوصية التي أوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين من عباده، فقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالله عز وجل أمر عباده بتقواه، أمر المؤمنين المسلمين، وأمر أهل الكتاب من اليهود والنصارى بذلك. فعلم من ذلك أن نجاة العبد إنما تكون بتقواه لله عز وجل، وكلما زاد العبد مع الله في تقواه كلما زاد فضل الله عليه. وإنما قد ينسى العبد أمر الله، حيث ينسى أول ما خلق الله ما خلقه الله عز وجل. فإن الإنسان إذا استحضر بداية خلقه هانت عليه المعاصي وأقبل إلى الطاعة بجد واجتهاد. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، علمنا وأدبنا وبين الحلال من الحرام، ورب الناس على طاعة الله ورسوله. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، وقد كانت خطبه تجمع كل خير ويلزم على كل من يعتري المنبر أن يتأدب بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخطب ويعلم المسلمين فيما هو من أصول دينهم وما لا بد لهم منه. لذلك لم تجعل تلك المنابر للبدع والقصص والخرافات، وإنما جعلت تلك المنابر ليعلم الخطباء المسلمين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم قال: وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم، إلى آخر الحديث. هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب قال كلاما موجزا جامعا، وكانت خطبته صلى الله عليه وسلم قصيرة، يجمع فيها في الكلام القليل من المعاني والآداب الشيء الكثير. وجعل صلى الله عليه وسلم قصر الخطبة علامة على فقه الخطيب، لذلك أمر بذلك صلى الله عليه وسلم. لأن الكلام إذا كثر أنسى بعضه بعضا. فانظر يا عبد الله، قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ قول الله: كما بدأنا أول خلق نعيده. الناس في دنياهم ننشغل بالمعاصي ونقصر في الطاعات وتزين لنا الشهوات،
فإذا أردت أن ترجع إلى طاعة الله، وإذا أردت أن يبرد الله إليك المعاصي، فتذكر قول ربك تبارك وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، ونتعلق بزهرة الدنيا وما فيها من المتاع. وإذا تذكر العبد أن الله ابتدأ خلقه بماذا؟ أنه أتى إلى الدنيا على هذا الوصف، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفاة عراة غرلا. فقد أقبلنا إلى هذه الدنيا على هذا الوصف، فحق للعقلاء أن لا يتنازعوا على ملك ثان، يتركونه غدا ويقبلون إلى الله عز وجل وهم حفاة عراة غرل، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفاة عراة غرلا، أي غير مختنين، تأتي كما خلقت بغير ختان. وفي ذلك من الحكمة أن الله تبارك وتعالى يظهر كبرياءه ويظهر تفرده بالوحدانية والملك، فما من مخلوق من البشر إلا ويأتي يوم القيامة حافيا عاريا هكذا غير مقتون. لماذا؟ ليظهر أن العباد كلهم إنما هم عباد لله عز وجل، وأن الله هو المتفرد بالعبادة وحده. لذلك حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا يأتون على هذا الوصف. لماذا؟ لأن أقواما قد ظنوا في بعض الأنبياء من الغلو ما ظنوا، وعبدوا بعضهم واتخذوا تلك المساجد عبادة لله عز وجل عن طريق أنبيائهم وعن طريق صالحيهم. فعندئذ يجمع الله الجميع بهذا الوصف لكي يعلم الخلق جميعا أن الله تبارك وتعالى هو المعبود بحق، وأنه لا إله إلا هو. فقالت أمنا عائشة في حديث آخر أخرجه الشيخان في الصحيحين، قالت: يا رسول الله، الله ينظر الرجال إلى النساء وتنظر النساء إلى الرجال. قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من ذلك، أي إن الأمر في شدته وبلائه يبلغ مبلغا يلهي الناس عن شهواتهم، فلا ينظر الناس بعضهم إلى بعض على هذه الحال سترا من الله عز وجل، ويلهيهم ما هم فيه من الكرب أن ينظر بعضهم إلى بعض. فيا عباد الله، ما نعيشه في دنيانا من الخصام والشقاق ومن الحرص على الدنيا ومن النزاع الذي يطول إلى سنين وسنين، ذات غفلة منا عن حقيقة خلقنا وعن حقيقة ما ينتهي إليه أمرنا. لأن الله جل وعلا لو جعل في قلبك يا عبد الله ذلك الإحساس والشعور تتيقن به، فإنه تهون عليك الدنيا ولا تصارع على حق ليس لك، ولا تبادر إلى الخصام والشقاق. قال: أيها الناس، إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم قال: وأول من يكسى إبراهيم. فالله عز وجل يجمع الخلائق كلهم على هذا الوصف، ثم يمن الله عز وجل على من يشاء من عباده فيكسيه الله عز وجل ويستره ربه تبارك وتعالى. وأول من يكسى جسده وأول من توارى عورته خليل الله إبراهيم الذي قال الله عز وجل فيه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وتكلم العلماء عن الحكمة في تمييز خليل الله إبراهيم بأن يكون أول من يكسى، وليس في ذلك شيء نسترد إليه صريحا من الكتاب والسنة، فالله أعلم بحكمته. فأول من يكسى نبي الله إبراهيم، والله عز وجل فضل بعض الأنبياء على بعض وميز بعضهم على بعض، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالله عز وجل فضل بعض الأنبياء على بعض، وأعطى لبعض الأنبياء من الميز ومن الفضائل ما لم يعطه لغيره. لذلك فإن من أصول الإيمان أن من كذب نبيا واحدا فقد كذب الأنبياء كلهم، ومن كفر بنبي واحد كفر بالأنبياء كلهم. لا نفرق بين أحد من رسله، فنؤمن بمن أخبرنا الله عز وجل على وجه التفصيل، وبمن أخبرنا الله عز وجل عنه على وجه الإجمال. رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، فمن قص الله علينا خبره آمنا به على وجه التفصيل، ومن أجمل الله خبره آمنا أنه هناك من الأنبياء والرسل ما لم نعرفه وقد غيب الله عنا ذلك. فأول من يكسى خليل الله إبراهيم. وهذا النبي الصالح إذا جاء يوم القيامة، فمن حكمة الله عز وجل أن بين لنا قصته في القرآن مع أبيه، وبين لنا نبينا قصته يوم القيامة ماذا سيكون مع أبيه. فقد أخرج البخاري في صحيحه قال: يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة فيقول له أبوه: يا إبراهيم. فيقول له إبراهيم: ألم أنهك أن تعصني؟ فيقول له أبوه: فأنا اليوم أطيعك. ثم تكون العاقبة أن يجعله الله في النار، ليبين الله عز وجل أن الهداية والضلالة ليست بالأنساب ولا بالأعراق، إنما الهداية والضلالة بيد الله عز وجل. أيها الناس، إنكم محشورون حفاة عراة غلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم، وإنه سيؤتى برجال فيؤخذ بهم ذات الشمال. فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا يا عباد الله أن اعتقاد أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الخيرة، وأنهم خيرة من خلق الله عز وجل، خيرة من خلق الله عز وجل بعد الأنبياء والرسل، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستقيم العبد مع ربه في إيمانه إلا أن يستقيم لسانه في أصحاب رسول الله وأن يصفو قلبه له. لذلك فإن علامة الإيمان أن يحب الرجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرفع قدرهم وأن يذكرهم بالجميل، ومن قال غير ذلك فهو على غير السبيل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهد الله عز وجل لهم بالجنة جميعا، قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، من قبل فتح مكة، ومن قبل أن ينصر الله نبيه. من فعل ذلك نصرة لله من الجهاد في سبيل الله قبل فتح مكة وقبل أن ينصر الله نبيه، أعظم عند الله فضلا من الذي نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. ثم قال تعالى جامعا أصحاب النبي كلهم وكلا من الطائفتين اللذين قاتلوا قبل الفتح وقاتلوا بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى، كلا وعدهم الله عز وجل بالجنة، كلا وعدهم الله عز وجل بالجنة. هكذا يشهد كتاب الله لكل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت له الصحبة ولم يرتد بعد صحبته أنه من أهل الجنة يقينا. لذلك فإن من أصول أهل السنة أن يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجميل، وأن يسكت عما شجر بينهم من الخلاف والقتال، وأن يعتقد أنهم إما أن يكونوا في حالة أجرين أو في حالة أجر، والعصمة للأنبياء والرسل، إلا أن سابقتهم وحسناتهم التي كانت لهم تربو على سيئات ما فعل بعضهم. هذا هو الظن وهذا هو الاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. واعتقاد أهل السنة أن خيرهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، حتى ظهر الشيعة الضلال الذين يقدحون في الدين من حيث يشعرون أو لا يشعرون، ويفضلون علي بن أبي طالب على الصحابة كلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عند مرض وفاته يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وغالى هؤلاء الشيعة حتى قالوا: خان الأمين. وإذا صلوا عند السلام يضرب أحدهم على فخذه بيديه ويقولون قبل التسليم أو قبل الانصراف من الصلاة: خان الأمين. يقصدون أي أن الرسالة كانت منزلة إلى علي فأخطأ جبريل وأعطاها رسول الله، لذلك كذبهم الله وكذب أغرابهم فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهذا هو الموضع الوحيد في كتاب الله الذي يذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، مع اقترانه بالتنزيل، مع اقتران الاسم بتنزيل القرآن، وإلا فقد ذكر اسمه في أكثر من موضع: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، إلا أنه ذكر في موضع واحد مسمى باسمه مقرونا ذلك بتنزيل القرآن عليه، حكمة بالغة لا تخفى على الله خافية. فلما علم الله أن بعض الكفار من اليهود والنصارى يقولون في كتابكم إن الله يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ونبيكم ليس أحمد إنما هو محمد، وقد جهل القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادى كما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره، ربما كان ينادى بمحمد أو أحمد. فأوضع الله عز وجل هذا النص تكذيبا لهؤلاء اليهود والنصارى، وتكذيبا لغلاة الشيعة الذين يقولون ما يقولون إن الرسالة كانت لعلي وأخطأ الأمين. لذلك فإن أهل العلم هم أكثر الناس بالطوائف والاعتقادات، وجعل الله عز وجل أهل العلم حجة على المسلمين في أن ينقادوا وأن يتبعوا ما يبينون لهم. فانظر يا عبد الله إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيؤخذ برجال ذات الشمال، أي أنهم يؤخذ بهم إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيقول رسول الله: أصحابي، وفي رواية أصيحابي، أي كيف تأخذونهم وهم من أصحابي؟ فيقال: يا محمد إنك، أو يقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. انظر يا عبد الله إلى أن ردة المرتدين كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قوم من الأعراب، بعضهم أسلم في أواخر الإسلام، في أواخر الدعوة، فأسلم بعضهم ربما نفاقا وربما كان ترددا في قلبه فأظهر الإسلام، ولم يستقر الإسلام في قلبه. فلما أن مات رسول الله ارتد من ارتد من العرب، وكان بعض هؤلاء ممن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلق عليهم ذاك أصحابي بهذا الاعتبار، لأن الصحابية هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، فقال أصحابي. فقالت له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وانظر إلى هذا المعتقد القوي السليم وإلى الرد على الصوفية الجهلاء. والله إن الصوفية من أجهل خلق الله، أبى الله أن يجعل فيهم فقيها سليم الفقه. ولذلك تكلم فيهم الشافعي وحذر منهم رضي الله عنهم، رضي الله عنه: هؤلاء الصوفية يعتقدون معتقدات، منها أنهم يعتقدون أنه لا بأس أن تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتسأله تفريج الكروبات وقضاء الحاجات، ثم يقول سفهاؤهم استدلالا بقوله تعالى: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. قالوا: إذن فالآية مطلقة في حياته وبعد مماته. وهؤلاء المتصوفة يحملون كتاب الله ما لا يحتمل، حتى تصبر بعض دول الإسلام رؤوس من المفتين يفتون بالكذب والزور جدلا وكذبا على الله ورسوله، على الله ورسوله، يقولون لا بأس بذلك. وانظر إلى فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه قال: عندما كانوا يجذبون في مدينة وينقطع عنهم القطر، فكانوا يقدمون العباس فيدعو ويؤمنون على دعائه، ويقول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، واليوم نتوسل إليك بعم نبينا. كانوا إذا قحطوا، إذا منع عنهم القطر، يقدمون رسول الله، يتوسلون إلى الله بدعائه. فلما مات عدلوا من توسلهم به إلى العباس. لماذا؟ هل استقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برسول الله، أو ارتضوا ببديل عنه ونزلوا من فضله إلى العباس؟ لا، إنما ذاك لصحة معتقدهم ولفقههم بالتوحيد، أنه لما مات لا يستطيع أن ينفعهم النفع الذي كان ينفعهم في حياته، ولا يستطيع أن يدعو لهم بأن يأتوا إلى قبره ويسألونه. غاية الباب إلى ما سلم عليه أحد رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. أما أن يأتي أحد وأن يطلب منه الدعاء فيعلم بذلك في قبره، هذا كذب وافتراء على الله ورسوله. إذن فنحن كيف نفهم القرآن؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فمن أين علمتم أنه يستغفر لكم إذا سألتموه في قبره؟ إنما واستغفر لهم الرسول إذا كان حيا، أما وقد مات فإن التوسل إنما يكون بالعمل الصالح وباتباع سنته. لذلك فإذا قال قائل من المفتين في مصر أو في غير مصر إنه يستغاثون بالنبي، إنه يطلب منه الدعاء، إنه يلجأ إليه عند قبره، قلنا لا، حسبكم ما كان عليه أصحاب رسول الله، هم أفهم منكم في الاعتقاد وأفهم منكم في تأويل القرآن. وانظر يا عبد الله كيف ينتزع أهل السنة عقائدهم من الكتاب والسنة، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أما هؤلاء الصوفية الجهال يدعون أنهم يرون رسول الله يقظة لا مناما، حتى وصل الأمر بمفتي الجمهورية أن يقول في كتابه إن رؤية الرسول في اليقظة بالعين يقظة لا مناما أنها ممكنة. ثم يقول المفتي في أشرطته المسجلة بصوته: إنني كنت ذات يوم أو ذات ليلة أقرأ في السيرة، فقرأت كتبا كثيرة، وإذا وأنا أقرأ تلك الكتب يقظة لا مناما يدخل علي رسول الله يقظة لا مناما. إذا كان هذا مفتي الجمهورية يقول ذلك، كان لازما على ولاة الأمر أن ينزعوه من منصبه، ذلك لأنه يضل المسلمين، ذلك لأنه يضل المسلمين. وإنما أوجب الله على أهل العلم البيان، لذلك ربما لم يسمع بعضكم بذلك، وإنما ألجئنا إلجاء إلى البيان. ينشر الرجل كتبه وينشر هذا المعتقد، وتطبع الكتب ويوزعها الجهلاء في بلدنا وفي غير بلدنا، فكيف يسع أصحاب السنة السكوت؟ لذلك انظر يا عبد الله، إذا انحرف العالم لو كان عالما عن الكتاب والسنة كيف يضل وتضل به أمم؟ وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا والله أجل وأعلم. الحمد لله كما يحب الله ويرضاه. عباد الله، لا بد لهذه الأمة بعلمائهم وحكامهم ومحكوميهم والراعي والرعية إذا أرادوا العزة أن يتمسكوا بكتاب الله وأن يتمسكوا بتوحيد الله، التوحيد الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر يا عبد الله كيف آل الزمان بنا إلى أن يقول هذا من يقوله ممن ينتسب إلى العلم، ثم بعد ذلك الناس إما أن يسكتوا خوفا وإما أن يسكتوا جهلا وإما أن يوافقوا باطلا. فانظر يا عبد الله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولذلك يميل هؤلاء الصوفية في أحاديثهم إلى الحديث الباطل المنكر: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. هذا الحديث الباطل الذي خالف فيه الراوي الجمع من الثقات وأخرجه الشافعي في مسنده، هذا الحديث الباطل يستعمله أهل التصوف ردا ورجما لقوله في الصحيحين: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لماذا؟ لأنه بشر، ولأنه لقي ربه ودخل قبره، فلا علم له بما حصل بعده. والعجب أن يدعي مفتي الجمهورية أنه يرى رسول الله يقظة لا مناما، فلما قيل له فماذا قال لك؟ قال: أستر ما ستر الله. يا مسكين، أأنت خير من أبي بكر أو خير من عمر؟ عندما اشتدت بهم الأزمات وعندما وصل الأمر إلى الخلاف وتقاتل الصحابة ورفع بعضهم السيوف في وجه بعض في وقعة الجمل وفي وقعة صفين، ثم لم يقل أحد منهم أن رسول الله جاءني يقظة فقال لي كذا وكذا. فإذا كان هذا الرجل يفتي بذلك وينشر كتبه ويعلن ذلك صراحة، فماذا يفعل المسلمون وماذا يفعل عوام الناس إذا كان رب البيت بالدف غاربا؟ فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. ولست بشاعر. إذا يا عباد الله انتبهوا، هذا المعتقد إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، حتى إنه صلى الله عليه وسلم طلب الدعاء من أمته: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة، ثم سلوا لي الوسيلة. لذلك ولما يسأل هذا المفتي عمن يأتي إلى القبر، إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله تفريج الكروبات، قال: لا بأس بذلك، واحتج بقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. فيا عباد الله انظروا إلى هذا الاعتقاد السليم: إنك لا تدري. نظر إليهم فلما رآهم من أصحابه تحسد: كيف تأخذونهم إلى النار؟ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فعندئذ يقرأ الآية مستدلا بها على صدق ما قالت الملائكة، قال: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. انظر، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الاعتقاد. نحن لا نأخذ اعتقادنا من أحد إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نأخذ اعتقاد التوحيد من فلان أو علان أو قوم غرتهم المناصب والكراسي، إنما نأخذ اعتقادنا من الكتاب والسنة. عندما تقول الملائكة لرسول الله إنك لا تدري، أقرهم واحتج بالقرآن على أنه لا يدري، فيقول كما قال العبد الصالح، ذاك العبد الصالح هو عيسى بن مريم، أقول كما قال العبد الصالح لما كذبت عليه النصارى وادعوا أنه إله فيهدده الله ويشتد في الخطاب عليه يوم القيامة، وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كان ينبغي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم قال تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني لم أدر ما وقع بعدي فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هكذا لما تقول الملائكة لا تدري ما أحدثوا فيحتج بالقرآن على صدقهم فيقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا أشهد بما علمت إذ كنت حاضرا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب ولست أنا، ولم أشهد بعد أن مت لم أشهد عليهم ولم أعلم شيئا، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فاتقوا الله يا عباد الله واجتهدوا في التمسك بدينكم، فإنا صرنا إلى زمن الفتنة، إما أن تكون من فتنة الشهوات وإما أن تكون من فتنة الشبهات، والمعصوم من عصم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.